بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في أصول الفقه، وقد انتهينا باللقاء السابق وهو الأمس إلى الحديث عن التكليف وشروط التكليف، وتبين أو ذكرنا من شروط التكليف أن من شروط التكليف ما يتعلق بالمكلف، ومنها ما يتعلق بالشيء المكلف به. ورأينا أن من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، يعني العقل والبلوغ، أو العقل وفهم الخطاب، أن العاقل أو قد يعني يعرض له ما يجعله لا يفهم الخطاب. إذن من شروطه العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يكلف. وفهم الخطاب ويخرج به الصبي ونحوه الذي لا يفهم الخطاب وإن كان لديه بعض العقل. ورأينا أيضا أن ما يعترض به أو ما قد يقال لماذا يكون الصبي والمجنون نسميهما غير مكلفين، مع أنهما يلزمهما الضمان وتلزمهما الزكاة في مالهما ونحو ذلك. والجواب على هذا كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم، أن ما يلزمهم أو ما يلزم من أفعالهم المترتب على أفعالهم من الغرامات، وما يلزم في أموالهم من الزكوات، إنما هو من باب ترتيب المسببات بأسبابها. فقد وجد سبب الغرامة وهو التلف مثلا من الصبي أو من المجنون، فلا بد أن يعوض صاحبه إن كان جراحا أو إتلاف مال، فلا بد أن يعوض، وهذا من باب ترتيب المسبب على السبب. كذلك الزكاة، زكاة إنما تجب في المال، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول استكمل شروط وجوب الزكاة وجبت الزكاة فيه. هذا سبب، سبب الزكاة هو بلوغ المال نصابا مع اكتمال سائر الشروط، سواء كان مالكه عاقلا أو مجنونا أو صبيا، سواء كان مالكه مكلفا أو ليس بمكلف. فالتكليف ليس شرطا في وجوب الزكاة، لأن الزكاة من باب ترتب المسببات على أسبابها. كذلك تحدثنا عن النائم والناس، أو وقفنا عند هذا. نعم، وأشار الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى إلى مسألة الخلاف في المميز. حتى الإخوة كان يسأل بالأمس، يعني لماذا المميز لا، الصبي المميز لا يكلف شرعا؟ لا يكلف على الصحيح من أقوال أهل العلم الظاهر قوي الدلالة، أن الصبي المميز، والمميز من هو؟ من بلغ السابعة فما فوق إلى ما قبل البلوغ، سمي مميزا لأنه يميز بين، يعني بخلاف الصبي الصغير الطفل الصغير وبخلاف المجنون، يميز بين الصحيح والخطأ، وبين الرديء والجيد، وبين يعني فلديه نوع معرفة بالأدلة وبأحكامها، فلهذا سمي مميزا. لكنه لم يكلف لأنه لم يبلغ القدر من العقل والإدراك الذي يفهم به خطاب الشارع. قد يكون في بعض الناس في مرحلة التمييز أو ما قبل البلوغ قد يكون لديه فهما كاملا، يعني كفهم العاقلين البالغين، لكن هذا ليس معلوما، لا يعلم. كما قلنا أن التكليف مناط بماذا؟ مناط بالعقل. التكليف مناط بالعقل، ومنيط بالعقل لأن العاقل هو الذي يفهم خطاب الشارع ويكون له قصد إلى الامتثال. والعقل لدى المميز لم يكتمل، وقد يكتمل في بعض ما عند بعض الناس، يكتمل قبل سن البلوغ، لكننا لا نعلمه، لا نتيقن وجوده. فلهذا جعل الشارع له علامة واضحة، وهي إيش؟ البلوغ، وهي البلوغ علامة واضحة. وهذا هو شأن الشرع في جميع أحكامه، رتب الأحكام على ماذا؟ على علامات ظاهرة، على علامات ظاهرة. ولهذا سيأتينا هناك قياس إن شاء الله عن تعليل الأحكام، هل تعلل الأحكام بالحكمة والمقصود الشرعي، أو تعلل بالوصف الظاهر المنضبط والتي يسميها العلماء العلة؟ الأصل في الأحكام إنما هو تحصيل المصالح وتحقيق مقاصد الشارع، وهي الحكمة المقصودة من ترتيب الأحكام. لكن الشرع لم يجعل الحكمة مناطا أو علامة ظاهرة يستدل بها على الحكم، وإنما جعل الوصف الظاهر المنضبط الذي إذا وجدت الحكمة. فعلق الأحكام أو القياس صح بناء على وجود الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي سموها علة للحكم، لأنها معلومة ومضبوطة، لا اضطراب فيها. أما الحكمة في خفائها فتحتاج إلى ما يدل عليها، والدليل عليها هو وجود الوصف الظاهر المنضبط. إذن القاعدة الشرعية العامة في الأحكام أنها بنيت على الأمور الظاهرة المعلومة، ولم تبنى على أمور خفية. ولهذا المميز قد يأتي واحد كما قلنا بالأمس، واحد من عشرة أو عشرة من مئة أو عدد أو أكثر، يفهم الخطاب فهما كاملا قبل أن يبلغ سن البلوغ، لكننا لا نتأكد ولا نعرف من هذا وكيف. ولهذا لم يعلق الشارع التكليف وترتيب الأحكام على يعني الحالات الفردية، وإنما علقها على علامات ظاهرة يعرفها الجميع، وهي البلوغ. والبلوغ كما قلنا ما هو معروف، يظهر علاماته معروفة، ثلاث في الذكر وتزيد الأنثى بواحدة، يعني الإنبات والإيش الاحتلام، وبلوغ سن 15 أو 18 على الخلاف، ولكن الأرجح والظاهر أنها 15 سنة. والأنثى أيضا قد يكون لديها علامة أخرى تختص بها، وهي الحيض. نعم، هذه علامات البلوغ. فإذا حصل شيء واحد من هذه الثلاثة قلنا وعرفنا علمنا أن هذا الشخص مكلف يخاطب بالشرائع. مسألتنا اليوم ما تزال في شروط التكليف، الشروط المتعلقة بالمكلف، بالشخص المكلف، وهي مسألة تكليف الناس والنائم والسكران. يعني من شروط التكليف العقل والبلوغ، أو العقل وفهم الخطاب. ومن شروطه ألا يوجد مانع لفهم الخطاب، من شروطه يعني أو من موجبات التكليف تحقق الشرط وانتفاء المانع. فالنسيان والنوم والسكر موانع لمعرفة الخطاب الذي يوجب التكليف، موانع للإنسان أن يعرف الخطاب، فهي موانع للتكليف. فمنهم من يشترط يقول ألا يكون طبعا مرفوع التكليف عن الناس وعن النائم وعن السكران على خلاف كما سنراه الآن. اقرأ يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة الثانية، لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم، وما ثبت من أحكامهم كغرامة، ونفوذ طلاق فسببي كما سبق.
نعم، إذا تقر لدينا من قبل أن فهم الخطاب شرط من شروط التكليف، فأي مانع من موانع فهم الخطاب يكون مانعا من التكليف. والنوم يجعل الإنسان يمنع، يحول بين الإنسان وبين أن يسمع الخطاب فضلا عن أن يفهمه. فإذا تصرف النائم في حال نومه ففعل فعلا ممنوعا شرعا، أو تركه فعل شيئا مطلوب شرعا، هل نقول أنه في حال نومه مطالب ومخاطب بفعل الأمر وترك النهي؟ لا، على الصحيح لا. نعم هناك مسألة كما قال لك هنا ما ثبت من أحكامهم كغرامات ونحوها، هذا أمر يرجع كما قلنا إلى إيش؟ تعلق المسببات أو المسببات بأسبابها. لكن كعبادة لو ترك، لو نام عن صلاته ونوما عاديا، يعني أنا ننظر إلى النوم الذي ينشأ عن تفريط وكسل وتعوده الإنسان ويترك فيه الفرائض والواجبات، لا، النوم الطبيعي الذي يحتاجه الإنسان، نام عن صلاة وقد حصل لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم مع صحابته في إحدى السفرات كما هو معلوم، نام عن صلاة الفجر فما قاموا إلا وقد طلعت الشمس. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها كما ورد في الحديث إلا ذلك. إذن وورد الحديث الصحيح، رفع استدل به، رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يقوم. إذن فالنائم في حال نومه هل يخاطب؟ إذا أتيت على نائم في يعني عمق نومه ورأيت شخصا يخاطبه يناديه، يعني يأمره وينهاه، مو يناديه صحيح قم حتى يأمر، لا ينادي يا فلان افعل لي كذا أو اعمل لي كذا أو لا تفعل كذا، وهو نائم ويعرف أنه نائم، ماذا تقول عن هذا الشخص الذي يخاطب؟ ها يعني كيف تخاطب إنسانا لا يسمعه في حال النوم؟ إذن فالنوم والنسيان، الناس كذلك، النسيان حالة تعرض للإنسان تجعله تفصل بينه وبين ما يعلمه من قبل، يعني أو ما يريد أن يفعله، فهي تحول دونه بينه وبين معرفة ما كان يعرفه أو علم ما كان يعرفه، هذا النسيان. في حال نسيانه مثلا لو فرضنا أنه، وقد ورد في النصوص الشرعية، الصائم، ونحن مقدمون على شهر مبارك إن شاء الله والفريضة، يعني المؤمن يصوم تطوعا وفريضة، إذا أفطر في رمضان ناسيا ما الحكم؟ ما الحكم؟ هل يأثم؟ لا يأثم القضاء، نعم القضاء يجب عليه القضاء لأنه قد وجب عليه التكليف في الجملة، لزمه الخطاب الشرع في الجملة لأنه بالغ عاقل، لكن ذلك اليوم أو اليومين أو لو فرضناه يعني نسي يوما أو أكثر فأفطر الحكم أنه لا إثم عليه، وأنه طبعا من ناحية أنه قد سبق أن لزمه فيلزمه، من أكل، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن في حالة نسيانه ليس مخاطبا بالتكليف، بمعنى أنه ليس مؤاخذا لأنه لم يترك المكلف به الأشياء المكلف به عمدا. والسكران كذلك، السكران الذي لا يعقل، السكر لا شك أنه محرم، السكر تعمد السكر شرب ما يغيب العقل، السكر ما هو؟ يعني ما تناول ما يغيب العقل ويغطيه، هذا محرم قطعا وباتفاق أهل العلم. لكن قد يحصل السكر للإنسان إما باختياره وإما بغير اختياره، فقد يعني يلجأ إليه إلجاء أو يكره، أو قد يوضع له في طعام أو شراب وهو لا يعلم فيشربه، إذن فيكون تناوله له هو معذور عنه، معذور في تناوله لأنه لم يتعمد، ولكنه حصل السكر الذي غطى عقله وأصبح لا يعقل. في هذه الحالة هل يخاطب إذا ترك واجبا أو فعل محظورا؟ لا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يصح توجيه الخطاب إليه في حالة سكره الذي لا يعقل فيه، وقد يكون السكر بتعمد، يتناول المسكر وهو يعني يعلم أنه مسكر متعمدا، وهذا لا شك فيه أنه فعل حرام، لكنه تناوله وهو قاصد لتناوله ووقع منه الإسكار وغاب عقله، فهل أيضا يرتفع عنه التكليف في حال غياب عقله بالسكر أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. الشيخ الطوفي وقبله الشيخ ابن قدامة وكثير من أهل العلم يقولون المسأل السكران الذي غاب عقله في حال سكره إذا فعل إذا ترك واجبا أو فعل محرما يعني لا يكلف لا يوجه إليه الخطاب. نعم هو مخاطب بما ترك من واجبات فيما بعد أن يصحو من سكره أو ما ارتكبه من محظورات مخاطب أو قبل أن إيه؟ أن يتعاطى أو أن يدخل في يعني في هذه الحالة حالة السكر. ولهذا وجب عليه قضاء العبادات ولزمه غرامة ما يتلفه وما هذا وما يفعله في حال سكره لأنه من باب أيضا تعليق المسببات بأسبابها. لكن أيضا اختلف في أمور أخرى فيما لو طلق أو ظاهر أو يعني أقسم يمينا أو حل ترى يعني آلة من زوجته أو نحو ذلك من الأشياء التي تصدر عنه فهو في حال سكره هل تلزمه أو لا؟ هذه المسائل مختلف فيها، هذا الخلاف مبني على أنه هل هو مخاطب حال سكره أو ليس بمخاطب. نعم لماذا في الجملة لماذا هؤلاء الثلاثة النائم والإيش والناسي والسكران ليس بمكلفين على رأي مكلفين على رأي الشيخ؟ قال لأنهم لا في حال السكر لا يفهمون الخطاب في هذه الحالة في حال النوم وفي حال الإيش النسيان وفي حال لا يفهم الخطاب بمعنى أنه مثل المجنون في حال جنونه والصبي في حال السماع لا يفهم الخطاب لأنه لو خاطبته ما قد يسمعك ولا يجيبك أو يسمع كلاما ولا يرد يعني لا يفهم. لكن القدر المشترك بين هؤلاء الثلاثة وبين الصبي والمجنون هو عدم فهم الخطاب إلا أن هناك بعض الفوارق. فالصبي لا يفهم الخطاب أصالة لأنه إلى الآن ما نما وعقله وبلغ السن الذي يفهم بها الخطاب فهذا لا يفهم أصالة. والمجنون لا يفهم الخطاب لعارض قهري خارج عن إرادته وهو عارض قوي فعلا يعني إذا المجنون المدبر لا يفهم الخطاب. فهؤلاء أمرهم واضح. النائم في حال نومه كذلك لا يفهم الخطاب لماذا؟ لأمر عارض لأنه قد لا مو قد لا يسمعه فعلا قد تخاطبه أو تخاطبه ولا يسمعه إلا بعد حين. الناسي هو في الحقيقة يفهم الخطاب لكن في لحظة نسيانه ذلك الأمر الذي نسيه انقطع فيه تذكره واتصال تذكره له فأصبح كمن لا يفهم الخطاب إذا خذ. فهذا هو القدر الكافي في رفع التكليف في تلك الحالة القدر الكافي لأنه يعني هو مطالب في حالة وجوب الشيء عليه على المكلفين وهو منهم وهو يعني مفترضين هو بالغ عاقل. لكن في حال نسيانه هنا يخرج عن سائر المكلفين بصفة أنه انقطع تذكره لذلك الخطاب الذي كان المفترض فيه أن يفهمه ويتجه إلى تحقيقه وتطبيقه. ففي هذه الحالة كأنه خوطب بخطاب لا يفهمه فدخل ضمن من يسقط عنه التكليف في تلك الحالة. وأما السكران فهو أيضا لا يفهم الخطاب بسبب عارض وهو السكر. والسبب كما قلنا هذا قد يكون قهريا وقد يكون اختياريا ولهذا لكونه قد يكون اختياريا واختياري في أمر محرم اشتد خلاف الفقهاء في السكران أنه مكلف أو ليس مكلف. الكثير من أهل العلم يقول ليس بمكلف في حال سكره ولكنه مطالب بالغرامات والالتزامات التي تنتج عن فعله لأنه قبل السكر الذي أقدم عليه هو مخاطب هو فلا يكون ارتكابه المحرم عذرا له في ترك الواجبات وفعل المحظورات حتى ولو لا هنا هذا الذين فرقوا قالوا إن كان بغير اختياره فأمره واضح أو أمره أسهل أهول بغير اختياره إذن هو الآن في حالة سكر بغير اختياره فهو لا يفهم الخطاب فيكون معذورا كالناس والنائم. أما باختياره وهذا الذي قاله بعض أهل العلم أما إذا كان باختياره فإنه قد أقدم على ما يجعله يترك الواجب ويفعل المحظور مختارا ولا يكون المحرم سبيلا إلى الترخيص. المانعون يقولون لا، المانعون الذين يقولون هو مكلف ومطالب يعني ويلزمه الثمرة، ثمرة هذه الخلاف تظهر في ماذا؟ فيما ذكرناه من قبل، يعني في لزوم طلاقه، في لزوم إيلائه وظهاره، في اليمين وعتقه نعته، وفي تصرفه إذا أعطى مالا ونحو ذلك. هل تصرفاته المالية والحقوقية وبعض الأمور المتعلقة بالتملكات تلزمه أو لا تلزمه؟ الذي يقول أنه وخاصة من سكر متعمدا تلزمه يقول هذه حقوق لازمة له شرعا، وقد تعمد هو ما يبطلها أو ما يعني يدفعها عنه لأمر مكروه، تعمد بارتكاب أمر ممنوع، ممنوع شرعا، فلا يكون هذا الممنوع شرعا المحرم شرعا رخصة له في ترك ما وجبه عليه الشرع. المانعون القائلون بأنه غير مكلف يقولون نحن نفرق بين هذا، بين كونه ارتكب محرم فهو ارتكب محرم ويعاقب عليه ويحد كذا وعقوبته في الآخرة الوعيد المعروف، لكن ننظر إلى مناط التكليف هل هو باق فيه أو لا، في حال عدم معرفة الخطاب غير موجود، إذن فهو في الحقيقة لا يفهم الخطاب، إذن فلا يتجه إليه الخطاب في هذه الحالة. نعم.
فأما قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله جمعا بين الأدلة.
نعم، القائلون بأن السكران الذي غاب عقله مخاطب مكلف في حال سكره، مخاطب يعني في حال سكره، نؤكد على هذه المسألة، ومسألة قولهم إن السكران مخاطب أو مكلف في حال سكره، والذين يقولون أنه ليس مكلف لا يعني أنهم يسقطون عنه الواجبات لا، بل يقولون في هذه الحال هل يتجه إليه الخطاب أو لا. أما أنه يلزم شرعا بما ألزمه الشارع لأنه كان يفهمه وبعد أن يزول السكر سيفهمه، فهذا أمر آخر، لكن هنا في حالة غياب عقله هل يتجه إليه الخطاب أو لا، يعني هذه هي المسألة. هذه المسألة الذين يقولون أنه يمكن يجوز عقلا أن يوجه إليه الخطاب، ويجوز وقد وجه وقال وقع توجيه الخطاب والتكليف شرعا، والدليل على أنه حصل التكليف شرعا هذه الآية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. إذن خاطبهم في هذه الحال، خاطبهم في حال وأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني نهي خاطبهم وهم في يعني في عن قربان الصلاة حال السكر، فكأنهم خاطبهم حال السكر، والمخاطبة حال السكر هي التكليف، مخاطبة الخطاب هي التكليف. فاستدلوا بهذه الآية وقالوا السكران يخاطب لأن الله خاطب المؤمنين، وهذا طبعا هذا الكلام كان قبل أن يبت تحريم الخمر، قبل أن يبت، لأن الخمر كما هو معلوم جاء تحريمه متدرجا، فأول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم جاءت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاءت الآية الباتة فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. إذن هذه الآية قبل أن يحرم الخمر وكان مباحا وكانوا يتناولونه لأنه مباح، وخوطبوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال سكركم، إذن خاطبهم في حال سكرهم، إذن يجوز أن يخاطب السكران، يخاطب يعني يكلف. والجواب على هذه الآية أن الخطاب فيها هنا جواب بجوابين، جواب الأول أن الخطاب ليس لمن وقع في السكر فعلا، وإنما لمن وجدت منه بوادر السكر، يعني ما يزال في بداياته فما زال يفهم الخطاب، ما يزال يفهم الخطاب، إذن فليس مخاطبة لمن سكر فعلا، أو كما قال الشيخ هنا
أو على من وجد
لا أو على ما على النهي عن السكر ثم إتيان الصلاة. يعني والأول الذي ذكره قال يعني أن الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يدخلوا أن يتناولوا المسكر ثم يدخلون في الصلاة، وهذا خاطبهم وهم يزالون على إدراكهم وعقولهم، أو أنه خطاب لمن تناول المسكر فعلا إلا أنه قبل أن يعني يدخل في حالة الإسكار وغياب العقل، وإنما هو في بداياته. ففيه لها تأويلات، لها أحد هذين التأويلين، ولا بد من ذلك التأويل، لأنه لا يعقل أن يخاطب من لا يفهم الخطاب. نعم.
المسألة الثالثة، المكره قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة.
هذه مسألة أخرى متعلقة بشروط التكليف الخاصة بالمكلف، وهي الإكراه. هل الإكراه مانع من موانع التكليف، بمعنى أنه لا يصح أو لا يصح تكليف المكره فإن فعل شيئا على يعني في حال إكراه لا يؤاخذ به؟ هذه المسألة. من هو المكره أولا؟ المكره من حمل على فعل شيء لا يرتضيه، هذا المكره. من حمل وأجبر على فعل شيء أو فعل أمر يعني أمر لا يرتضيه لا يرضى. والإكراه درجات، فإما أن يكون إكراها ملجئا أو غير ملجئ. الإكراه حمل الإنسان أو الشخص الإنسان على فعل ما لا يرضى فعله أو ما لا يرضى، حمله على أن يفعل شيئا لا يرضى فعله ولا يريد، وقد يكون ملجئا وقد لا يكون ملجئا. فما هو الإكراه الملجئ؟ تعرف الملجئ؟ وهو هو قال إذا كان ملجئا
نعم.
هذا هو الإكراه. الإكراه يعني هو يعني الإكراه معناه العام أن يحمل الإنسان على فعل شيء لا يرضاه ولا يريده، يحمل بالقوة بالقهر والقوة، بمعنى أنه لو لم يفعل لعوق. هذا معنى الإكراه. لكنه قد يكون ملجئا، فرق العلماء بين الإكراه الملجي وبين الإكراه غير الملجي. الإكراه الملجي هو الذي لا تبقى للمكره فيه أي إرادة أو علاقة، لا يبقى له فيه أي إرادة، ويصبح فيه كالآلة في يد الغير. كيف؟ مثاله مثلا أن يأتي إلى شخص فيكتف، تربط جميع يعني أطرافه ويكتف، ثم لو فرضنا مثلا عمله يعني وقد ذكروا بعض العلم، فيرمى في وهو صائم مثلا، فيرمى في ماء يغطس فيه، فيأتي يدخل الماء إلى حلقه وجوفه لا يستطيع أن يمنعه. هذه الحالة هو لا يستطيع، لا هو اقترب بيده ولا إنما أغمس في الماء وهو مكتف اليدين حتى لا يستطيع أن يكمم فمه كذا، فدخل الماء. في هذه الحالة ليس للمكره لمن فعل به ذلك أي إرادة أو أي حيلة في أن يمنع عن نفسه ما حصل منه، ومثله أن يكتف مثلا ويلقى على شخص فيموت فيقتله، على طفل أو على شخص نائم أو كذا إلى آخر، فهذا ملجأ. هذا ليس للفعل الذي حصل منه أو لآثر الفعل الذي حصل منه ليس فيه له أي علاقة، إنما هو كالآلة، فهذا يسمونه الملجأ. وأما الإكراه العادي فمثالنا يعني مثلا واحد قال لآخر يعني وهو صائم، أو يعني خلينا في مثالنا هذا، قال له هو صائم، قال له إما أن تفطر وإما أن أفعل بك كذا، أجلدك 10 جلدات أو 5 أو 100 أو يعني له نوع اختيار بين أن يفعل هذا أو يتحمل العقوبة الضرر الذي هدد به. ففرقوا بين الملجأ وبين الإكراه الملجي وبين الإكراه غير الملجأ أو بين المكره الملجأ وبين غير الملجأ. قالوا أكثر أهل العلم إلا من يعني قليل قالوا الملجأ في حكم يعني تصرفاته لا يخاطب بها يعني غير مكلف. ليش؟ قالوا لأنه كالآلة كالسكين كالسيف الذي يضرب به، فإذا أخذ شخص سيفا أو بندقية وضرب أو رمى بها شخصا وقتله هل تخاطب الآلة أو يخاطب من رمى بها؟ يخاطب الرامي بها أو الفاعل. فكذلك في هذه الحالة المخاطب هو المكره وليس المكره. أما ما دام له نوع اختيار ففيه خلاف، ففيه الخلاف. نعم. فيقول المكره قيل إذا بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء، وعرفنا ما هو الإلجاء، فليس بمكلف. وقال أصحابنا يعني الشيخ يعني أصحابهم الحنابلة ومعهم كثير من أهل العلم، بل يعني أكثرهم يقول هو مكلف مطلقا، هو مكلف مطلقا سواء كان الإكراه ملجي أو غير ملجي. ليش؟ لماذا؟ سيذكر الأدلة، لا نسبقها، سيذكر الأدلة. نعم.
لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، فإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاقل.